نشرع اليوم إن شاء الله بقراءة كتاب زاد المعاد. هذا الكتاب العظيم الذي كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو في رحلته إلى الحج، وهذا فيه عمق معنى بأن علماء أهل السنة كانوا أصحاب حفظ لنصوص الكتاب والسنة، وكانوا أناس يأتون بالفوائد من فقههم العالي. فالذي يقرأ هذا الكتاب سيجد بأن هذا الإمام مليء بعلم القرآن والسنة والآثار والتاريخ، لن يترك باب من الأبواب إلا وستجد هذا الإمام قد تضلع في فنه ودلالاته وتصانيفه، وستجد أنه تطرق لأبواب عدة في العقيدة والفقه والتفسير واللغة والتاريخ والسيرة والتراجم والحفظ، شيء بحر لجي. وكل هذا الرجل ليس في مكتبته وإنما في رحلة سفر. كل هذا الكم من المعلومات وهو في رحلة سفر، هنا يتصور الإنسان بوضوح حجم هذا الرجل. هذا الرجل هو نتاج شيخ الإسلام ابن تيمية، من ثمرات شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا يجد السني معنى عظيم، وهو أن علماء أهل السنة لهم نتاج، لهم نتاج، وكذلك المعلم. إذا أردت أن تتعرف على المعلم فيجب أن تنظر إلى نتاجه ومادته، سواء كتاب، محاضرات، تلامذة. وهذا هو الأصل. ونتاج شيخ الإسلام ابن تيمية، من نتاجه هذا الإمام وهذا العالم. وقد كتب هذا الإمام في شيخه أبيات شعر أود أن أقرأها لكم. يقول ابن القيم في حق شيخ الإسلام ابن تيمية: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني. يعني كنت حريص وصاحب عبادة، لأن خلفيته كانت مع الصوفية. ابن القيم صاحب هذا الكتاب كانت خلفيته مع من؟ مع الصوفية. فيقول عن نفسه: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، بفتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت، لاحظ هنا السلفية، هنا الأثرية، هنا أثر التربية السنية، كيف الإنسان يقر لصاحب الفضل. دائما أهل الأهواء والبدع يبغضون الإقرار لصاحب اليد والفضل عليه، ولكن انظر إلى هذا الرجل ماذا يقول. يقول: أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. أخذت يداه يداي، إذن هنا تعليم، هنا تربية، هنا تفهيم، كل المعاني التي يحتاجها طالب العلم مع المعلم قد نطق بها بقوله أخذت يداه يداي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. يقول: ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. يعني ما رآه من فضائل الاعتقاد والنهج السني الذي كان قد استقاه من شيخه، ما رأى فيه الأنوار والمعاني السنية. فهذا العالم، أعني بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قد سار مع هذا الشيخ ورفع اللواء بحق حتى امتحن بمسائل كثيرة، منها مسألة الطلاق 3 بلفظ واحد، سجن بسبب هذا الأمر الفقهي، سجن بسبب موقف هذا الإمام من هذه القضية، هو ومن، وأيضا مع شيخه، بسبب هذه المسألة الفقهية، وهي المسألة المعروفة اللي استقرت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد صنع ذلك عمر تأديبا ولتعجل الناس في مسألة الطلاق، فأخذ بذلك ورفع هذا اللواء، وإن كان قد خالف جماهير العلماء في هذه المسألة. أيضا أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، وبين أن لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة، ولا تشد الرحال إلى مسجد الخليل، وبين المعاني وإلى قبر الخليل وكل هذه المسائل، وسجن بسبب هذا الموقف. وكذلك مسألة الشفاعة والتوسل والتوسل بالأنبياء، وكذلك في مسألة فقهية، مثال فتواه بجواز المسابقة بغير محلل، بجواز المسابقة بغير محلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الخف للجمال والحافر للفرس، السبق أي الرهان لا يجوز إلا بهذه الثلاثة، ولكن هو قال ماذا؟ بدون إيش؟ محلل. شنو يعني محلل؟ يعني يكون السباق بيني وبينك، ما في ثالث. أوضح المسألة، الرهان متى يجوز؟ أن يكون هناك محلل، يعني تقول مثلا الذي يحفظ هذه الأبيات الشعر له الآن 100 دينار، أول واحد يحفظ، فيكون رهان بينكم الآن، أليس كذلك؟ ويتطوع شخص ما يكون مشارك معكم، فيقول: من فاز الآن له ماذا؟ 100. فالكل منكم يحاول أن يكون هو الأول في مسألة ماذا؟
حفظه لهذه الأبيات، فهذه مراهنة. أتى الاستثناء في ثلاث مسائل كما ذكر الحديث. قال العلماء لابد أيضا في هذه الثلاثة من محلل. قال إذن ما سبب الاستثناء؟ هنا استثناء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما فائدة هذا الاستثناء إذن؟ إذن هذه المسألة كسائر المسائل اللي فيها رهن لابد من محلل. لا، ليس هناك محلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل، اللي هو رمي الرمح، ها، أو خف في الجمال أو حافر في الفرس. فقال هذا الاستثناء من الأصل، فالمحلل يجوز في كل، واجب في كل المسابقات، إلا في هذه الثلاثة لا يجوز أن يكون، لا يجب وجود ماذا؟ محلل. يعني تراهنون اثنين وهم راكبين على الخيل، يقول إذا سبقتك لينيت يونية شعير، الثاني يقول يلا قبلت، هدوا بالخيل، اللي يوصل إلى النهاية يأخذ. هذا ما يفتي به من؟ ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، دون وجود ماذا؟ محلل. أيضا سجن وعذب بسبب هذه الفتوى. إذن هؤلاء علماء يعتقدون وينطقون بما يعتقدون، وهناك تبع لهذا الأمر ولا شك. فكان لهذا الشيخ أيضا، كان له كذلك تلامذة كالحافظ ابن كثير، من تلامذة من؟ ابن القيم كذلك، و كذلك ابن رجب هو من تلامذته، كذلك ابن كثير أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية ينسب بأنه، ولكن كذلك في كتب الرجال يقولون كذلك أنه من تلامذة من؟ ابن القيم، وكذلك الحافظ الذهبي. انظر إلى نتاجه هنا، نتاج من؟ ابن القيم. له طبعا مؤلفات كثيرة ومصنفات كثيرة، أعتقد الكثير منكم قد مر عليها. الآن وين اللي بيقرأ ويانا الكتاب؟ أحد عنده؟ يلا يا جاسم تفضل، حياك. خلك شيخ شيخ شيخ، خلك أنا بنجرك شوي شوي إلى بعض ال... لا 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 لا. تبدأ من صفحة 35.
عندي محسبي الله ونعم الوكيل.
إيه هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب.
نعم، هنا بدأ بالحمد، والحمد صفة قائمة بالله تعالى مستلزمة للثناء على الله بكل جميل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو صاحب لواء الحمد في أرض المحشر، فلواء الحمد لله تعالى حامل ذلك اللواء هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى
لا يزال محمودا، والله سبحانه وتعالى لا يزال محمودا، والحمد كماله وتمامه لله تعالى. فلذلك استغرق الرب سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله رب العالمين، أي الحمد كله بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لأن الألف واللام في قوله الحمد للاستغراق والشمول والعموم لله تعالى. ودائما أهل السنة يبتدئون بالحمد والثناء على الله جل وعلا، لأنه هو صاحب الفضل وصاحب النعم التي أوصلت هذا الإنسان إلى توحيد الله جل وعلا، وهو أصل الأصول في هذه الحياة. نعم.
والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال، والشجر والدواب، والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا.
الله أكبر. هنا انظر، تسبح له السماوات السبع والأرض، لم تجمع الأرض في القرآن ولا مرة واحدة، علما أنه ذكر سبعة الأراضين، أي المؤلف ها عندما ذكر عن الأرض خلق السماوات، وفي السطر الثاني وقيوم السماوات والأرضين، والأرضين سبع يعني أراضي، هذا اعتقادنا كما في الآية الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولكن في القرآن ما أتت جمع، ما السبب؟ لصعوبتها من حيث فيها مشقة في اللفظ، فلذلك كل القرآن لن تجد الأرض تجمع، وتجد أن ابن القيم على طول يذكر الآن السماوات ويذكر في مقابلها بعد ذلك ماذا؟ الأرض، لمشقة النطق، والمشقة معتبرة حتى في النطق عند أهل السنة، واستقوا ذلك من كلام الله جل وعلا. وهنا أطلق لفظ الصانع جميع مصنوعاته، الإخبار عن أفعال الرب، مثلا الزارع، أم نحن الزارعون، فهنا عن أفعال الرب. جيد، هل يسأل الله عز وجل بأفعاله؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. هذه أفعال الرب جل وعلا، لاحظت؟ إذن الدعاء بأفعال ماذا؟ بأفعال الرب جل وعلا. وهنا عندما تكلم عن الحمد لله، الحمد مستلزم ماذا؟ محبة الله جل وعلا. التوحيد، هنا أود أن أشرح التوحيد لما تكلم عن هذه المسألة اللي هي الحمد وتوحيد الألوهية. يقول شيخ الإسلام: التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي الإلهية ما سوى الحق من القلب،
وإثبات الإلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله. لاحظتم؟ نعيد عبارة شيخ الإسلام: التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي الإلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات الإلهية لمن؟ إلهية الحق في القلب لله تعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله. أي الرب هو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحبه شيئا لذاته، لا يحب الإنسان شيئا لذاته إلا الله. يعني ما في شيء في الدنيا يحب لذاته حب شرعي مو طبعي، حب شرعي لا طبعي، إلا من؟ إلا الله. وكل حب طبعي هذا وارد، كحب الإنسان إذا تزوج كتابية، كحب نوح لولده، كحب إبراهيم لأبيه، فهذا حب شنو؟ طبعي. هذا دليل قول الحق تعالى: إنك لا تهدي من أحببته. حب هنا طبعي أم حب شرعي؟ طبعي. إنك لا تهدي من أحببته، فهنا المحبة التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه، إنما هذه المحبة محبة شنو؟ طبيعية. وهذه يعني، أما الإنسان من حيث المحبة الشرعية لا يحب لذاته إلا من؟ إلا الله. هاي قاعدة، لا يحب الإنسان لذاته إلا الله. حتى النبي نحبه لله تعالى، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم محمد لذاته صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل إيش؟ قبل الوحي. ما كنت تدري ما الكتاب وماذا؟ ولا الإيمان. إذن بعد ذلك جاءت النبوة، وكانت المحبة في الله جل وعلا لذات الله، كانت لله عز وجل. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة.
هنا بس جزئية المعذرة، لما قال شيخ الإسلام: هو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما تحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلى الله. شنو المقصود هو المحبوب له بالقصد الأول؟ أي القصد التبعي. القصد شنو؟ التبعي. هو المحبوب له، له بالقصد. شنو معنى القصد؟ هو المحبوب له بالقصد. لما يقول شيخ الإسلام بالقصد، ماذا يقصد هنا له بالقصد؟ أي عمل القلب، همة القلب، إقبال القلب، إخلاص القلب لله جل وعلا. هذا معنى ماذا؟ القصد، قصد القلب لله جل وعلا. نعم. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة.
جزاك الله خير. نعم، هنا وقام سوق الجنة والنار، شوف العبارة، شوف المركب، قال وقام سوق الجنة والنار، هنا معنى التنافس، فهو سوق من قلب فاز بماذا؟ بالجنة، وفاز بخروجه من عذاب الله جل وعلا في النار. كلمة فاز وسوق تجد هذه الألفاظ دائما مستمدة من الوحيين، سوق، شوف الآن الجنة والنار وقام سوق، لماذا استخدم سوق؟ انظر مثلا إن الله اشترى، اشترى وين تستخدم اشترى؟ في الأسواق ولا لا؟ جيد، ربح البيع، أبا يحيى الربح وين يكون؟ ألا إن سلعة الله غالية، السلعة وين؟ سوق، تجارة لن تبور، هل أدلكم على تجارة؟ هذه كلها وين الآن؟ من القرآن والسنة. لماذا الرب جل وعلا يأتي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون؟ لماذا تجارة؟ ربح البيع، من باب التشويق، من باب ماذا؟ هناك قلنا أن الشريعة استثقال اللفظ له اعتبار، أليس كذلك؟ قلنا الأراضين الأرض دائما، وهنا نجد أن المؤلف استقى هذه المعاني من الوحيين، من القرآن والسنة، التجارة هل أدلكم إلى آخره، ربح البيع، ألا أن سلعة الله غالية إلى آخره، هنا تشويق. إذن الشريعة تراعي الحكمة في الدعوة، تراعي استخدام الألفاظ المناسبة للمستمع في تشويقه للحق. إذن مو هي قضية النطق بالحق دون مراعاة حال المخاطب إليه، بل لابد من ماذا؟ في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى التوحيد أصل الدين وأساس الملة، لابد من التشويق ومراعاة حال المخاطب إليه. فلذلك عندما اختار هذا اللفظ وأنا كنت أقرأ أقول وقام سوق الجنة والنار، لماذا عبر عن الجنة والنار سوق الجنة والنار؟ لفتة من شيخ، يعني من شيخ الإسلام ابن القيم، جميلة في أن جعل النار والجنة لها ماذا؟ سوق، أي لها منافسة، فهو سوق، سوق من قلب فاز، كل يريد ماذا؟ الجنة طبعا. أيضا هنا بيّن أن لا إله إلا الله قامت الأراضين والسماوات من أجل لا إله إلا الله، إذن أصل الدين أساس الملة لا إله إلا الله، شرح لا إله إلا الله، كيف نفهم لا إله إلا الله؟ التوحيد ما ذكرناه، التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي الإلهية ما سوى الحق من قلب الإنسان، وإثبات الإلهية الحق في القلب، أي وهي حقيقة لا إله إلا الله، أي كيف يثبت الإنسان هذا المعنى بقلبه. وهنا
وقفة لما أخرجوا شريط الشيخ ناصر الدين الألباني مع آل الشيخ إيش اسمه الود مع صالح آل الشيخ الشيخ صالح آل الشيخ تكلموا عن مسائل في شروط لا إله إلا الله ومعاني ذلك ها وتطرق شيخ الإسلام تطرق الألباني إلى مسألة قال جيد مسألة العذر والجهل قال الشيخ الألباني لآل الشيخ قال له جيد إذا قال الإنسان الآن أول مرة الله هداه أعجمي هب وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام ولا ما دخل ها دخل زين هذا الدخول متضمن لكل المعاني اللي بعض الناس يضعها في مسألة العذر والجهل واضحة ولا لا يعني الإنسان لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد الآن أنت بفرنسا ياك شخص فبينت له قلت له أن كل هذه المخلوقات تشهد لله عز وجل بالوحدانية وأن نفرد العبادة لله عز وجل وأن هذا الثالوث الذي أنتم عليه باطل ها ولقد جئتم شيئا إدا ها وبينا والمعبود هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا نبي ها وبين الحق وإنما العبادة تصرف لله وحده فقال الله أكبر انشرح قلبي لهذا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الآن مسلم أم لا هل وصل إلى كل المعاني التي يريدها البعض هل يتصور واضح المسألة إذن هنا المقصود إذن المقصود أن الأصل أن الإسلام يراعي حال من المخاطبين ويراعي إمكانيات الإنسان غير متصور أن الإنسان يفهم كل شيء ها في لحظة وفي ساعات وفي أيام لذلك كان علماء أهل السنة يعتبرون هذه المعاني والدليل على ذلك أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر من يطوف في مصر على قبر البدوي لماذا يقدر أحد يقول مصر ما هي دولة مسلمة يقدر أحد يقول إن مصر ما فيها التوحيد يستجري شخص يقول هذه الكلمة ولكن اعتبر ذلك مصر ولا شك دولة ترفع راية التوحيد وبيان التوحيد ولكن لوجود شبهة لوجود الدعوة الصوفية اعتذر من شيخ محمد رحمه الله لأهل مصر في مسألة لوازم لا إله إلا الله فلذلك لم يكفر من يطوف على هذا القبر قبر البدوي وهذا الأمر معتبر عند الإمام محمد عبد الوهاب معتبر عند شيخ الإسلام ابن تيمية معتبر عند أهل السنة هذه عقيدة أهل السنة الرحمة وهالإعذار لذلك دائما نردد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وهذا المعنى متأصل عند أهل السنة مع عظم التوحيد الخالص لله جل وعلا مع عظم إثبات معنى التوحيد الخالص وإفراد العبودية لله والإيمان الصحيح بالاعتقاد والقول والعمل وأنه يزيد وينقص على حسب الطاعة نعم
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته ومتابعته قال الله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد.
نعم، هنا بيان الجواب الثاني بتحقيق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. فبعد ما نطق الإنسان بتوحيد الله بإثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لله تعالى في اعتقاده في التوحيد، كذلك جاء الأمر الثاني وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وسفيره في بيان الدين والعبادة. هذه القضية يا إخوان فارقة فرقانية بين أهل السنة عمن عداهم. الكل يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشهد هذه الشهادة، ولكن أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تجد من انحرف في هذا الأمر، أي التقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الألوهية، فجعلوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل لله جل وعلا، وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الألوهية، وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من العبودية. لذلك قال الحق تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا موقف عقائدي في هذه الآية، موقف ماذا؟ عقائدي. انظر إلى الرافضي في اعتقاده، انظر إلى اعتقاد الإسماعيلية، انظر إلى اعتقاد الدروز، انظر إلى اعتقاد كل هذه الملل التي تحمل الكفر في اعتقادها. جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم إله يعبد من دون الله جل وعلا، وهذا اتباع لهدي أهل الكتاب الذين جعلوا عيسى إله يعبد، وجعلوا عزير ابن الله إله يعبد، ولذلك كان الصديق حامل لواء هذه الآية. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر ونطق بهذه الآية وبين المعنى بدقة ووضوح، من كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم فإن محمد قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لقى فرقانية، إذا أردتم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات، نعم مات كما في الآية. ومن أراد تأليه النبي فهو عبد قد مات. وإن كنا نعتقد أن الأنبياء ماذا؟ أحياء في قبورهم. الأنبياء ماذا؟ أحياء في قبورهم. نحن نعتقد هذا الاعتقاد، ولكن نعتقد بأن النبي ماذا؟ مات. كيف هذا؟ ليس لنا في ذلك تنقير، ليس لنا للسني في مثل هذا المبحث وقص على ذلك ليس له ماذا؟ تنقير. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. هنا يصح الاستشهاد، لأن هذه مسائل غيبية. أما أصحاب المدارس العقلية يقول زين كيف يتنفس وهو تحت التراب؟ إذن 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 وهذا المسكين يفتقر إلى أتفه الأسئلة، كمن الذي اختار لك الأبوين؟ من الذي اختار لك هذا العقل الذي فيك الآن في رأسك؟ من الذي اختار جيناتك؟ من الذي هو الله لا إله إلا الله؟ هل كان لك خيار؟ إذن هناك مسائل نقف عندها ولا ما نقف؟ حتى الملاحدة هل يستطيع أحدهم أن يتكلم في مثل هذه المسألة؟ أتى إلى الدنيا حدد وقت دخوله؟ لم يحدد. إذن الإنسان يجب أن يعرف مقامه، مقام الإنسان حد الشرعي. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هاي المسائل الغيبية نتركها لمن؟ الإيمان الذي نؤمن فيه ونكون أصحاب اعتقاد بنصوص الكتاب والسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. قيل له في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قيل له ثم من؟ قال من كان على الأثر. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال أنا ومن معي. قيل له ثم من؟ قال من كان على الأثر. قيل له ثم من؟ فرفضهم. أي كل من لم يكن على الأثر فهو مرفوض بنص محمد صلى الله عليه وسلم. سبيلنا نجاتنا في فهم نصوص القرآن والسنة الأثر. أذن ونقف إن شاء الله عند هذا القدر ونتمم إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. الله يكرمك. جزاك الله خير. الله يكرمك.